بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله، قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. يقول المصنف: فإن قال، لا زالت المجادلة مع هذا المخرف وهذا الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى ويدافع عن فعله ويريد أن يبرئ نفسه من وقوعه في الذنب الأكبر والمعصية العظمى، ألا وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، بحجة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كما تقدم في الفصل الأول: أتنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرادوا في إثباتهم للشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجوزوا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام والتجاء إليه والتوجه إليه وصرف شيء من العبادات له عليه الصلاة والسلام ولغيره، يعني ممن هو دونه من الأولياء والصالحين. فبعدما تقدم في رد تلك الشبهة قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، يعني يقول: أتنكر الشفاعة؟ كما تقدم أن أهل السنة لا ينكرون الشفاعة، بل يثبتون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بشروطها. فيقول: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله، هل أعطي النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة؟ الجواب نعم. يقول: إذن أنا أطلب منه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهذه مغالطة. يقول: أليس ربنا عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بإعطائه الشفاعة؟ فالجواب نعم، أعطاه الشفاعة، إذن أنا أطلبها مما أعطاه الله، وهذه مغالطة. لماذا؟ لأن الشرع جاء بإخبارنا بأن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، والذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهى عن الشرك به. الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة هو الذي نهى عن الشرك. فإذا كنت صادقا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فاطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة الشرعية لا بالوسيلة الشركية. فالذي أخبرنا أنه أعطى الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك به، لأن طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام هذا نوع الشفاعة، نوع من الدعاء. فحينما يدعى الميت هذا معناه الوقوع في الشرك الأكبر، وهذا يدلنا على المغالطة. ليس هو طالبا للشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لو طلب الشفاعة لقال كما تقدم في الوجه الشرعي، يقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدعوه ويطلب منه الشفاعة فيقع في الشرك الأكبر. ثم أمر آخر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وليست ملكا مطلقا له، وإنما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، أو هو يملك من الشفاعة في حدود ما أذن له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهكذا في الآيات الكريمات، أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عز وجل قوله وعمله. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة ليس هناك دليل، لا من القرآن ولا من السنة، على أنه يجوز أن تطلب منه مباشرة بعد موته. ما هو الدليل؟ من قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة فأنا أطلبها مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يقال: ما هو الدليل على جواز طلب الشفاعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنه حي، وهكذا سائر الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء، لكن ما هو الدليل من القرآن والسنة على جواز طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. لا يمكن أبدا أن يأتوا بدليل لا من القرآن ولا من السنة على جواز سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة بعد موته. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يملك الشفاعة ملكا مطلقا بحيث إنه يسأل هذه الشفاعة، وإنما أعطيها بشروط، ولم يعطها إلا في القدر الذي أذن فيه، القدر الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه. فلهذا يعني هذا الجواب الأول، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا. لماذا؟ لأن الشفاعة نوع من الدعاء، فإذا دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فتكون قد وقعت في الشرك الأكبر. قال فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا يشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وقوله مع الله أحدا كما هو معلوم أن أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، نكر في سياق النفي فتفيد العموم، فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيك فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأيضا مثل قوله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الشفاعة في الواقع هي ملك لله، كما قال الله قل لله الشفاعة جميعا، كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله، والشفاعة ملك لله كما في هذه الآية الكريمة قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هنا جواب ثاني، هذا الجواب الأول إذا كنت صادقا في البحث عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فالتمسها بالطرق الشرعية. ما هي الطريقة الشرعية؟ أن تسأل ربك بعد وفاة نبيك عليه الصلاة والسلام فتقول يا ربنا شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا كنت صادقا فأطع ربك عز وجل في ذلك ولا تدعو معه غيره، ولو كان هذا المدعو يعني نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا أو غير ذلك. قالوا أيضا، هذا جواب ثاني، قالوا أيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط أي الأطفال يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأنا وأطلبها منهم؟ قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها الشرك الذي لا يغفره، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله. هذا جواب ثاني، لماذا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لأن الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مما أعطاه الله. يقال له هل تلتزم بذلك؟ كل من أعطي الشفاعة يجوز دعاؤه؟ فيقول كيف هذا؟ يقال غير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعطي الشفاعة، الملائكة أعطوا الشفاعة وأيضا الأنبياء أعطوا الشفاعة وأيضا المؤمنون أعطوا الشفاعة وهكذا الأطفال أعطوا الشفاعة. ما هو الدليل؟ مر بنا البارحة في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة في النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قال شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، فيه أن هؤلاء ممن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة. الأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون والملائكة يشفعون والأطفال يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، كما ثبت في الصحيح من غير وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا كانوا له حجابا من النار. فلهذا الشفاعة يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أعطيها غير النبي عليه الصلاة والسلام. فهل لأنهم أعطوها هل يجوز سؤال الشفاعة منهم؟ هل إذا كانت الملائكة قد أعطيت الشفاعة هل يجوز أن تسأل الملائكة الشفاعة؟ إذا كان الأنبياء هل يجوز؟ إذا كان الأطفال هل يجوز؟ يقول المصنف رحمه الله قال: أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها شرك الذي لا يغفره الله. فاتخاذ الشفعاء كما في الآيات الكريمات يعتبر من الشرك كما في قوله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن اتخذ شفيعا يعني يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة عبادة هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذين اتخذوا وجعلوا هذه المعبودات وسائط وشفعاء فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وكما في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأراد المصنف رحمه الله أن يلزم هذا المجادل: إذا كنت تلتزم بهذا اللازم أن من أعطي الشفاعة فيجوز سؤال الشفاعة منه، فأدعو الملائكة. هل يجوز أن تدعو الملائكة؟ هل يجوز أن تدعو الأنبياء؟ هل يجوز أن تدعو الأولياء؟ هؤلاء أعطوا الشفاعة بنص حديث أبي سعيد وغيره. فإذا قال نعم فيكون يعني قد رجع إلى ما أنكره فيما مضى من الجواب عن الشبه المتقدمة، أن ما هي حقيقة أو ما هو حقيقة دين المشركين؟ لماذا صاروا مشركين؟ لماذا صار الموحدون موحدين؟ صار المشركون مشركين لما اتخذوا بينهم وبين الله عز وجل واسطة وسموا هذه العبادة توسلا وسموها تشفعا وسموها محبة للصالحين هؤلاء المتأخرون، فصاروا بذلك مشركين. وهذا القدر لا يختلف فيه اثنان، يعني أن من توجه إلى الملائكة وطلبهم الشفاعة أنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. قال: فإن قلت هذا يعني يجوز أن أدعو الملائكة وأطلب منهم الشفاعة، قال: فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها شرك الذي لا يغفره. قال: وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله. إذا قلت لا أنا لا أطلب الملائكة الشفاعة، فلماذا تطلبها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. يقول أنا لا أشرك بالله، الآن مع كثرة تكرار خطورة الشرك وأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، يحاول هذا المجادل أنه ينتفي عن هذه التهمة فيقول أنا لا أشرك بالله ولكن ألتجأ إلى الصالحين، وأما الالتجاء إلى الصالحين هذا ليس بشرك. وكما تقدم معنا أن العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالأسماء والمظاهر والألفاظ، فمهما سمي الباطل بأسماء أخرى فهو باطل، وإذا سمي أو وصف الحق بأسماء منفرة وقبيحة فلا يخرج عن كونه حقا. فالعبرة بما عليه الأمر، العبرة بما عليه الأمر. يقول هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، لأنهم وصفوا التوجه إلى هؤلاء بأنه محبة لهم، محبة للصالحين. لماذا تطوف على القبر؟ لماذا تذبح لهذا الميت؟ لماذا تدعوه؟ لماذا تستنجد به؟ يقول: لأني أحب الصالحين، الله أمرنا بموالاتهم ومحبتهم. لماذا تفعل هذا؟ يقول: هذا تشفع، هذا ليس بشرك. لماذا تفعل هذا؟ يقول: هذا توسل، هذا ليس بشرك. وهكذا يذهبون يغالطون. قال: هذا ليس بشرك. قال المصنف: فقل له إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. قال: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، لا شك أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأسوأ المعاصي، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله الكافرون هم الظالمون. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنب، أن يكون الله هو الذي خلق وهو الذي رزق ثم يعبد غيره ويشكر غيره. هذا أعظم الذنب، أن يسوى المخلوق العاجز الناقص الضعيف بالرب سبحانه وتعالى الكامل الغني من جميع الوجوه، الغني بذاته سبحانه وتعالى، والكامل في ذاته، والكامل في أفعاله، والكامل في أسمائه وصفاته. لا شك أن هذا من أعظم الظلم، وهذا من أقبح القبائح. قال فإذا فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. معلوم أن الزنا يعتبر فاحشة وساء سبيلا، لكن لا يصل في الخطورة كما وصل إليه الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الشرك بالله عز وجل يحبط العمل، وأيضا الشرك بالله يحرم على العبد دخول الجنة كما في قوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأيضا يقول الله لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما في قوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالزنا والسرقة وشرب الخمر لا شك أن هذه كبائر، لكنها لا تصل في الخطورة والمفاسد كما وصل إليه الشرك بالله عز وجل. قال فما هذا الأمر الذي عظمه الله، أنت تقر بخطورة الشرك وأن الله حرمه، وأن الله ندد بأصحابه، وأن الله أعاد وأبدأ في التحذير منه. قال فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره، فإنه لا يدري. فإنه لا يدري، يعني إما أنه لا يدري، يقال له ما هو الشرك، عرف لنا الشرك، أنت تقول أن الالتجاء إلى الصالحين هذا ليس بشرك، ما هو الشرك حتى تكون سالما منه؟ فهو بين أمرين، إما أن يجيب بقوله لا أدري، وإما أن يعرف الشرك بتعريف قاصر، إما أن يعرف الشرك بتعريف قاصر، وإما أن يجيب بقوله لا أدري. قال فإنه لا يدري، وهذه مشكلة، يعني أنه لا يدري ما معنى الشرك، كيف يسلم يبرئ نفسه من الشرك وهو لا يعرف ما معنى الشرك؟ قال فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ هذا يدل على تفريطهم في طلب الحق، الأمر خطير وعظيم، كيف لا يطلب معرفة التوحيد ومعرفة الشرك حتى يتمسك بالتوحيد ويحذر من الشرك؟ قال ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا من أعظم المحال. الله عز وجل جعل كتابه كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله، قال الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بين الله في كتابه العقيدة، وبين العبادة، وبين المعاملة، وبين السياسة، وبين الأخلاق، وبين الآداب، آداب النوم، آداب الاستئذان، آداب الاستئذان، يعني آدابا كثيرة. وهكذا في السنة لا يمكن أن يأتي الشرع ببيان آداب النوم وآداب الخلاء وآداب الأكل والشرب وآداب الاستئذان والسلام وآداب يعني كثيرة وعديدة، ثم لا يبين أعظم الأمور ولا يبين ويوضح أخطر الأشياء. أما أعظم الأمور فهو التوحيد، وأما أخطر الأشياء وأسوأ الذنوب فهو الشرك. هل هذا يعقل؟ قال ولا تعرف، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا اعتقاد فاسد، أنك تعتقد أن الله لم يبين ولم يفصل ما هو الشرك. لابد أن الشرك له تعريف وله توضيح في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال فإن قال الشرك بالله عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذا ما سيأتي الجواب عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.